عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد على ميكس إف إم خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن الله بالخير والصحة والصحصحة أهلا وسهلا بكل أصدقائنا اللي يشاركوني على 0548811700 بيوم جديد وساعة جديدة ومتجددة من نعيشها صح عوضا عن زميلتي أميرة العباس. اليوم راح أكون معكم من أختكم وفاء باوزير خلال هالثلاث ساعات على التوالي. اليوم يوم جديد من بعد الويكند السعيد, طمنون عليكم يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. طبعا في هذه الساعة عندنا أخبار منها برعاية خادم الحرمين نائب أمير الرياض يحضر حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك عبد العزيز للجودة. دراسة تحذر كثرة الاعتماد على تشات جي بي تي في الكتابة بتكلفك قدراتك الذهنية. موسيقى الذكاء الاصطناعي تدخل عالم الجرامي ولكن بشرط. صباحكم مختلف وانتم معنا, طمنون عليكم يا رب تكونوا بخير من بعد الويكند. كيف الإحساس مع بداية الأسبوع؟ وهذا الأسبوع يسمى الأسبوع اللاهب يا جماعة الخير, اللاهب, عارفين الحر. اي خلاص احنا دخلنا الصيف وبداية الصيف, وان شاء الله يا رب تكون كذا حرارة لطيفة علينا. شاركوني على 0548811700 انا اختكم وفاء باوزير وهذه ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن. خلونا نسمع الأغنية هذه ومكملين معكم.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباح الهنا عليكم من جديد, أهلا وسهلا بكل أصدقائنا اللي شاركونا على 0548811700. صباحكم رايق وسعيد إن شاء الله. أهلا أهلا باللي مصبحين اللي مشاركينا قهوة الصباح. اليوم وش قهوتك, قهوة ولا شاي ولا ماتشا ولا إيش بالضبط؟ في خبرنا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله يحضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم الأحد حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها السابعة اللي بيعد من أبرز الأحداث الوطنية المعنية بالتميز المؤسسي وجودة الأداء في المملكة. بيأتي هذا الحفل تتويجا لمسيرة التقييم والمراجعة اللي خضعت لها الجهات الفائزة بالجائزة وفقا لأعلى معايير الجودة والحوكمة والتميز المؤسسي التي أثبتت التزامها بمبادئ الكفاءة والابتكار والتحسين المستمر. بتعد الجائزة هذه اللي بتشرف عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط إحدى المحركات الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال ترسيخ ثقافة التميز وتحفيز الجهات على تبني نماذج أداء عالية المستوى تضمن الاستدامة والفعالية. هذا الشيء خلينا نقول أو يعني نتكلم شوي عن الجائزة اللي بتمثل مرجع وطني في قياس الأداء المؤسسي وتوجيه مسارات التطوير, يسهم أيضا في إلهام وتحفيز الجهات الوطنية نحو الريادة عبر إيجاد بيئة تنافسية إيجابية تقوم على الشفافية والمساءلة وتعزز كمان من جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. وين ما كنت شاركنا وقلنا وين زحمتك الآن, هل في زحمة في طريقك, ما في زحمة, عديت من الزحمة, شايف الزحمة من بعيد ولا الدنيا تمام؟ على 0548811700. لكم من جديد مستمعينا. إذا كنت تستخدم شات جي بي تي ويعني معتمد عليه اعتماد كلي في كل شيء, إيه في كل شيء صراحة, يعني أنا أشوف الناس اللي حولي ما شاء الله معتمدين عليه في كل شيء كل شيء كل شيء, كل نقطة يعني يسمعونها أو أي معلومة يسمع أو أي حاجة كذا يبون يعني يبحثون عنها على طول شات جي بي تي. إذا كنت تعتمد عليه اعتماد كلي, وجدت دراسة جديدة أن الاعتماد على روبوت الدردشة شات جي بي تي ممكن يؤثر على قدرات التفكير النقدي. يعني إيش يؤثر على قدرات التفكير النقدي؟ يعني أولا بيضعف قدراتك الذهنية, تمام؟ إذا اعتمدت عليه اعتماد كلي بتوقف التفكير النقدي, تضعف مهارات البحث والتحليل, تتعود على الحل السريع, وهذا اللي للأسف كثير مننا تعود عليه, حل سريع بدل ما نفهم, ما نبغى نفهم, نبغى الحل السريع, نبغى الاختصار. فبالتالي تخف قدراتك في الصياغة والتعبير الذاتي, يعني مثل اللي يقرأ ملخصات الكتب بدون ما يقرأ كتاب كامل في حياته, هو يعرف العناوين لكن ما عنده عمق. فهمتوا الفكرة؟ يعني تخيل الموضوع صعب مرة. الواحد فعلا يعني لو استخدم الذكاء الاصطناعي بذكاء هنا تكمن القدرات الحلوة صراحة. يعني في زمن الذكاء الاصطناعي صار من السهل انك تكتب, تحل, تبحث, تفهم بكبسة زر اي شيء في بالك بكبسة زر. لكن بيجي السؤال الصعب, هل استخدام شات جي بي تي وامثاله يقوي عقلنا ولا يخليها تتكاسل وتتراجع؟ لأن في كثير ناس صراحة يعني أنا أشوفهم, أنا شخصيا مرة تكاسلوا خلاص, يعني ما صار فيه قدرة على الإبداع ولا صار فيه قدرة على التفكير والتحليل كذا بينك وبين نفسك, لا لازم تشات جي بي تي هو اللي يحل الموضوع. فلما تستخدم تشات جي بي تي بذكاء أنت تتعلم بشكل أسرع, توضح أفكارك, تحل مشاكل معقدة بمساعدة تحليل إضافي, توسع طريقة تفكيرك بأسئلة ما خطرت ببالك. الذكاء الاصطناعي أداة لكن مو بديل لعقلك, حطها في بالك, مو بديل لعقلك, عقلك موجود, يقدر يفكر, يقدر يحلل, يفسر أمور كثيرة. يعني مثل القلم ما يكتب الحالة, لا لازم أنت اللي تكتب بنفسك, تمسك القلم كذا وتكتب. فبالتالي إذا اعتمدت عليه اعتماد كلي مثل ما قلنا ممكن تضعف قدرتك على التفكير النقدي, تكون متكاسل في أنك تحلل أو تبحث بنفسك, وتخسر تخسر مهاراتك في التعبير. أحيانا حتى الحفظ خلاص ما يكون عندك قدرة على الحفظ, ما يكون عندك قدرة على المناقشة, خلاص أنت معتمد على الشات جي بي تي. فسؤالي لك يعني برأيك هل استخدام شات جي بي تي بشكل يومي يعلمك أكثر ولا يخلي تعتمد عليه وتكسل تفكر؟
أتمنى أنساك زي ما أنت نسيتني في يوم, بتمنى أنساك وأنسى إن أنا حبيتك يوم, بتمنى أنساك زي ما أنت نسيتني في يوم, بتمنى أنساك وأنسى إن أنا حبيتك يوم. ويجي النوم أو يجي الموت بس يسكت صوت الآه والعتب واللوم, اللوم بتمنى أنسى. No. بطلوع الروح مقبول بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول بس مش معقول اتعذب على طول كل يوم بعنيك مشغول كل يوم بايديك مقتول
من جديد. أهلا وسهلا فيكم, صباحكم فل وسعادة. هلا والله يا أبو عبد الملك يقول صباح ويا وفاء, صباحك فل, كيف حالك وش أخبارك, طمني عليك. ها تعتمد على تشات جي بي تي يا أبو عبد الملك ولا ماجد الدعجاني حياك الله يقول أنا ما أعتمد اعتماد كلي على الذكاء الاصطناعي بل أعتمد على العقل سواء في مسابقات أو غيرها, ما أعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع نواحي الحياة. يقول لأني قد يعني عديت في فترة ما كان فيها انترنت فبالتالي يعني قادر أنه يعيش بدون تشات جي بي تي, ولكن يعني قد إيش فعلا الذكاء الاصطناعي ترى ساعدنا كثير وما زال يساعدنا كثير. يعني إحنا نتكلم فقط عن سلبيات استخدام الذكاء الاصطناعي, في ناس فعليا أنها تعتمد عليه اعتماد كلي لدرجة أنه خلاص بطلت تفكر, ما صارت تفكر ولا صارت تحلل ولا صارت تفسر ولا صارت يعني تحاول أنها تجد حلول. فبالتالي هنا المشكلة, لأنه اعتمادك عليه اعتماد كلي فعلا بيضعف قدراتك الذهنية. حياك الله صديقنا عبد الله, هلا والله يا صباح الهنا عليك, يا رب تكون بخير وبصحة وعافية. محمد خالد أهلا أهلا, صباحك خير, شاركونا على 0548811700. وعلى طاري الذكاء الاصطناعي من جديد, موسيقى الذكاء الاصطناعي تدخل عالم الجرامي ولكن بشرط وحيد, تتوقعون وش الشرط؟ أكاديمية التسجيل حدثت قواعدها عشان تعكس صعود الذكاء الاصطناعي في إنتاج الموسيقى, هذا الشيء اللي بيسمح للأغاني اللي بتحتوي على عناصر مولدة بالذكاء الاصطناعي إنها تترشح للجوائز. يعني تخيلوا أغاني هي مولدة بمؤثرات الذكاء الاصطناعي, لكن شرطهم الشرط الوحيد أن يكون العمل النهائي مبدع من قبل شخص حقيقي، تمام؟ يعني اللي يسوي شخص حقيقي، إنسان حقيقي هو اللي سوى هذا العمل عن طريق الذكاء الاصطناعي. حلو؟ هذا يعني أن أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن أنها تساعد في التأليف أو كتابة الكلمات أو الإنتاج، ولكن يجب أن يكون في مشاركة بشرية مباشرة في العملية الإبداعية علشان ينال التقدير. بيمثل هذا تحول تاريخي في تعريف صناعة الموسيقى للتأليف والإبداع، بحيث يمزج التعبير البشري مع الذكاء الآلي على أحد أكبر مسارح العالم. يعني تخيل هذول الاثنين كذا، يعني غريبة. يعني عمل التوزيع وعمل المكساج وعمل التلحين، هذا كله يعني خلاص صار بإمكانك تسويه عن طريق الذكاء الاصطناعي. يعني أنت اللي قائم على هذا المشروع وتسوي كل شيء عن طريق الذكاء الاصطناعي، فشيء غريب صح؟ لا، وكمان بإمكان أغنيتك اللي تسويها أنها تترشح لجائزة الجرامي. لي محمود سليم، أهلا وسهلا فيك يا محمود، صباحك خير وسعادة، يا رب تكون بخير وبصحة وعافية. أبو عبد الملك، حلو يا أبو عبد الملك، خيار مثالي الصراحة. أبو عبد الملك غير من تشات جي بي تي وصار يستخدم أبليكيشن ثاني. أوكي، حلو الكلام، أهلا وسهلا بعبد الله، حياك الله، شكرا على الصور من قلب الحدث. قلولنا يا جماعة الخير وينكم، في بأي شارع، بأي طريق من طرقات المملكة، هل في زحمة في طريقكم، ما في زحمة، عديتوا من الزحمة، الأمور طيبة معكم؟ خلونا نسمع رامي جمال، إيش رأيكم؟ يلا خلونا نسمع هالأغنية. مات اللي فات، خلاص يعني ما في ندم. هذه هي ميكس أف أم سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح، كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير، صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم، لا تروح بعيد، عيشها عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب، عيشها عيشها صح على ميكس، خليك قريب، عيشها عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب، على ميكس، خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
الله بالخير والصحة والصحة من جديد، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا اللي شاركونا على 0548811700. قديش يا جماعة الخير إحنا نحب الناس العفوية التلقائية اللي تكون في حياتنا إضافة حلوة، طاقة إيجابية، ما تحسون أنهم فيك أو متصنعين؟ يعني في ناس فعليا كذا تحسهم مرة متصنعين ومتصنعين بزيادة، تصنع زائد. هذا هو موضوعنا لليوم، التصنع الزائد، وقد إيش التصنع الزائد هو سلوك بيلجأ فيه الشخص للمبالغة في إظهار صفات أو مشاعر ما هي حقيقية بهدف أن يكسب إعجاب أو قبول الآخرين أو أن يترك انطباع معين عن نفسه. أحيانا يظهر التصنع عن طريق أو طريقة الحديث، اللباس، التعبير عن المشاعر، أو حتى طريقة التفكير. تحس أن طريقة تفكيره متصنعة، يعني ما هذا مو طريقة تفكيرك الطبيعية. فجأة كذا يطلع لك بمبدأ أو بفكرة أو بمعتقد كذا غريب، مو معقول، لا مو أنت، أنت مو أنت، أنت مو أنت وأنت تتكلم، أنت مو أنت وأنت تفكر، أنت مو أنت وأنت تشعر، فبالتالي تصنع رهيب. تتوقعوا من وجهة نظركم ليش بيلجأ الناس للتصنع الزائد؟ ليش؟ فكروا فيها كذا. أعطوني أجوبتكم على 0548811700. أتوقع أن يعني لو ما تلاقي شخص من الناس اللي حولك تمام عنده هذه الصفة التصنع الزائد. تصنع مو أي تصنع، لا، في زيادة، في أفورة، لدرجة أنك لما تقعد معه ما تحس براحة. أحيانا بيلجأ الشخص للتصنع الزائد رغبة في القبول الاجتماعي، عنده خوف من الرفض، بيدفع هذا الشيء الشخص عفوا أنه يتقمص شخصية غير شخصيته الحقيقية، فيبي أنه يحس بالقبول من الأشخاص اللي حوله. ضعف الثقة بالنفس، لأن اللي ما يثق بنفسه قد يعتقد أن حقيقته غير كافية. التأثر بالسوشيال ميديا، أكيد طبعا أنت كل يوم تدخل على السوشيال ميديا تشوف أشكال وأنواع من البشر في كل أنحاء العالم، تشوف سيارات وتشوف أشكال وتشوف جوالات وتشوف أمور كثيرة مرة مرة. هذا الشيء يخليك فعلا يعني تتأثر بالصور المثالية للحياة، فأنت هنا بتخلق لنفسك ضغط، وضغط قوي، ضغط كبير علشان تقلدهم وتتظاهر بالعيش مثلهم. ليه؟ لأن أنت شايف أن هذه هي الحياة، ويعني لو يعني شفنا الحقيقة ما قلدناهم ولا حتى قارنا نفسنا فيهم. محاولة إخفاء النقص أو العيوب، لأن البعض بيتصنع علشان يخفي شعور النقص أو الهروب من ماضي غير مرغوب فيه. لما نتكلم عن التصنع الزائد نتكلم عن شخص يبالغ في اللطف والمجاملات لدرجة أنها تكون غير طبيعية، تحس أن لا لا لا، إحساس غير طبيعي. تقليد شخصيات مشهورة في اللبس أو الحديث بدون مناسبة، الادعاء بمعرفة أو خبرات غير حقيقية، التظاهر بالسعادة طوال الوقت رغم المعاناة. وهذا اللي للأسف يعني كثير من الأشخاص اللي نتابعهم ونشوفهم على السوشيال ميديا بيسووا كذا، بيتظاهروا بالسعادة طوال الوقت رغم المعاناة، فبالتالي مو أي شيء نشوفه نصدقه. أكيد أبو عبد الملك يقول ليش يتوجه الناس للتصنع الزائد؟ يقول عشان خايفين من كلام الناس، خايفين على صورتهم قدام الناس. الشيء هذا متعب ومرهق جدا، عارفين ليش؟ عشان حيل الكذب، أو حبل، عفوا، حبل الكذب قصير، واللي يمارس الشيء هذا جالس في وضعية تأهب وجاهزية أنه يرضي الناس طوال الوقت. إيه والله، تخيل يعني، تخيل أنت تتهيأ وتجهز نفسك عشان بس ترضي الناس، مو ترضي نفسك، مو تتهيأ كذا عشان تسعد نفسك وترضي نفسك وتحاول أنك كذا تفهم نفسك. لا لا لا، أنت تحاول تفهم الناس، تحاول ترضي الناس، تحاول تسعد الناس، ولكن مع ذلك أنت في داخلك غير سعيد. فيقول آخر همي كلام الناس، الشخص الوحيد اللي أبغى أرضيه هو نفسي، وأتأكد أني اليوم أفضل من أمس وبكرة أفضل من اليوم. اللي يقبلني على ما أنا عليه أفتح له ذراعي ويا مرحبا به، واللي مو عاجبه أكيد يعني أنا ما انخلقت عشان أرضيه. هذه وجهة نظر أبو عبد الملك، شكرا لك يا أبو عبد الملك، يعطيك العافية. وانتم إيش رأيكم يا جماعة الخير في التصنع الزائد؟ وقد إيش التصنع الزائد لا آثار سلبية، منها إرهاق نفسي لأنك تمثل دور ما يشبهك باستمرار. تخيل كل يوم كل يوم كل يوم، عاد يعني لو دورك هذا في دوامك مشكلة كبيرة. على قد ما التصنع الزائد له آثار سلبية كثيرة كثيرة، لكن ممكن القليل من التصنع ممكن أنه يكون مقبول في بعض المواقف الاجتماعية. قد يكون التجمل أو التصرف بلطف زائد مقبول، مثل يعني في مقابلات العمل، المناسبات الرسمية، لكن الخطر يبدأ لما يصبح هذا التصنع أسلوب حياة. أنت مو أنت
بشكل دائم. يعني تخيل نفسك، الفكرة أصلا صعبة، إرهاق، تعب كثير. كيف كذا؟ كيف كذا؟ كيف كيف يعني تتخيل نفسك أنك تكون شخص ثاني مو أنت بشكل يومي؟ العلاقات المبنية على التمثيل لا تدوم، ودائما دائما ينظر إلى المتصنع على أنه شخص غير صادق. نتكلم شوي عن التصنع الزائد في بيئة العمل، فمن الطبيعي أننا كلنا نحرص على الاحترافية، بس أحيانا البعض بيتحول لشخصية مختلفة تماما، مبالغة في المجاملة، اصطناع الحماس، التظاهر بالانشغال أو المثالية الزائدة. فهل هذا بالنسبة لك ذكاء اجتماعي ولا تصنع مفرط بيرهق صاحبه ويفقده مصداقيته؟ هنالك فرق بين الشخص المحترف والشخص المتصنع، الاحتراف والتصنع في فرق بينهم. التصنع يعني مجاملة زائدة، أما الاحتراف يعني لباقة صادقة. التصنع يعني التظاهر بالحماس، والاحتراف يعني الحماس الحقيقي. التصنع يعني تكلف خلينا نقول البرود أو المبالغة في التفاعل، أما الاحتراف الهدوء في المواقف. التصنع التلون حسب المصلحة، أما الاحتراف ففيها وضوح كافي، وضوح مريح. هل سبق وتعاملت مع شخصية متصنعة؟ كيف أثر عليك هذا الشيء؟ وهل حاولت أنك تصارحه ولا تتجنبه؟ على 0548811700 شاركونا.
عيشها صح برعاية مستشفى السلامة بجدة. مستشفى السلامة رعاية طبية بإنسانية.
مساكم الله بالخير والصحة والصحة من جديد. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا على 0548811700. تقدروا تشاركونا. مستمعينا، قسم المخ والأعصاب من أهم التخصصات الطبية اللي بيعنى بتشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز العصبي. لمعرفة التفاصيل أكثر تنضم معي من استوديو ميكس أف أم بجدة دكتورة رميزة اليافعي، استشاري طب المخ والأعصاب والتصلب المتعدد بمستشفى السلامة بجدة، بخبرة أكثر من 15 سنة في تشخيص وعلاج أمراض المخ والأعصاب، التصلب المتعدد، الصداع النصفي وأنواعه، وأمراض الحركة والباركنسون، وأمراض الأعصاب الطرفية والصرع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا دكتورة رميزة، كيف الحال وش الأخبار؟ يعطيك العافية.
الله يسلمك ويعافيك.
دكتور، إيش هي أكثر الحالات شيوعا اللي بتواجهينها في قسم المخ والأعصاب؟
والله طب المخ والأعصاب كبير، وصراحة في العيادات بنواجه حالات متعددة متباينة. بنتكلم إحنا هنا عن التصلب المتعدد، بنتكلم عن الصداع النصفي، بنشوف حالات زي الصرع، زي أمراض الباركنسون، وكمان مرات بنشوف حالات التهاب الأعصاب الطرفية.
نعم، لو تشاركينا بالتجربة كانت مثيرة في علاج حالة أو حالات صعبة يعني.
والله عزيزتي أميرة واحدة من أكثر الحالات صراحة.
معك وفاء يا دكتور.
عفوا.
تصحيحا يعني.
طيب عزيزتي وفاء، واحدة من أكثر الحالات اللي بنشوفها في عيادة المخ والأعصاب واللي من جد أثرت فيي أنا شخصيا هي حالات التصلب المتعدد. يعني هو تخصص الدقيق، ولكن من ضمن الأشياء اللي كتير بنشوفها إنها بتيجي في صغار السن، يعني بتيجي ما بين عمر 20 سنة لأربعين سنة، فبيجوا يكون عندهم صعوبات في الحركة، مرات تنميل في الأرجل بسبب إصابات تكون ماخذ الحبل الشوكي. فسبحان الله بعد الخطة العلاجية ما تكون مدروسة ومناقشة بشكل مرة جيد مع المراجع وأهله، ما شاء الله تبارك الله في حالات اللهم لك الحمد بيرجعوا يستعيدوا بعض من قدراتهم الحركية.
ما شاء الله، هذا بحد ذاته إنجاز وفرح، النجاح يعني ما له مثيل. طيب دكتورة، لو نجي نتكلم شوي عن الصداع النصفي أو آلام الرأس اللي كثير مننا نعاني منه. آلام الرأس، صداع، على طول نلاقي كثير من الأشخاص صداع جتني دوخة، صداع جتني دوخة، فبالتالي كيف ممكن تقيمين المرضى اللي بيعانوا من الصداع؟
شوفي، احنا دايما نقول الصداع هو مرض وليس عرض، يعني كثير مرات بالذات لما بنتكلم عن حالة اسمها الصداع النصفي أو ما تدعى بالشقيقة. الآن واحدة من أهدافنا في العيادة إنه لما يجينا المراجع لأول مرة نستبعد العلامات الحمراء للصداع. بمعنى إيش؟ ممكن الصداع ده يخفي وراء بعض أمراض المناعة الذاتية، ممكن الصداع ده يخفي وراء لا سمح الله التهابات في الشرايين حق الدماغ، أشياء زي كده إحنا كأطباء في المخ والأعصاب نحاول قد ما نقدر إنه في البداية نستبعدها. فمرات كتير تلاقي المراجع بينطلب له رنين مغناطيسي للدماغ، بينطلب له كمان تخطيط لكهربائية الدماغ، أشياء معينة نعملها لاستبعاد العلامات الحمراء، طبعا زائدا الفحص الإكلينيكي اللي بنعمله في العيادة. بعد ما يتم التشخيص بحالات الصداع النصفي، تبدأ هنا عزيزتي وفاء رحلة مختلفة تماما من الخطة العلاجية.
تكون مثل إيش دكتورة؟
شوفي، أنا دايما أقول لمراجعيني وحقول لك إياها بالضبط زي ما أقول لمراجعاتي في العيادة، 50% عليكي 50% علي. يعني لازم المراجع اللي عنده يتشخص خلاص رسميا إنه عندها الصداع النصفي، لازم تعرف إنه في أنواع من الأكل ممكن تستثير نوبات الصداع حقها. زي مثلا الأكل اللي فيه بهارات كتير، شطة، فلفل، مخلل، هذه الأشياء كلها تعمل احتباس للسوائل، تخرج الصوديوم برا الخلية، الموية تخرج وراء، تنشف الخلية، تلاقي نفسك أوتوماتيكيا
بتشتكي.
بالضبط. بالضبط. رقم 2، النوم، لازم نومها يكون مرة كويس، فإذا هذه الإرشاد وشرب السوائل بكمية كافية، ما تحلي على بطن فاضية، ما تصوم صيام متقطع، كل هذه الأشياء مهمة جدا في أسلوب حياتها إنها تنتبه له، وهذا أنا دايما أقول 50% عليها.
نعم.
50% اللي على الطب الحديث دايما أقول في حاجة اسمها، زمان ترى ما كان في خطة علاجية واضحة ومخصصة للصداع النصفي، كان دايما من الطرق اللي نعالج فيها تلاقينا ندي بعض الأدوية مكتوب عليها مضادات اكتئاب، بعض الأدوية مكتوب عليها مضادات صرع، فكان المراجع يكون خايف إنه يبدأ هذه المنتوجات، ولكن العلم كان هذا أقصى حاجة يقدر يوصل لها. ولكن اللهم لك الحمد ومستشفى السلامة موفرة جميع أنواع هذه العلاجات الحديثة، يسموها العلاجات البيولوجية.
احنا رح نتكلم اكثر عن علاجات الصداع النصفي دكتورة، لكن في انواع للصداع ولا صداع صداع واحد؟
طيب، الصداع انواع منها لما نيجي نتكلم عن الصداع النصفي، احنا بنقول الصداع النصفي المتقطع وبنقول الصداع النصفي المزمن. المتقطع يعني تجيني اقل من 15 نوبة في الشهر لمدة 3 شهور متواصلة. المزمن تجيني 15 نوبة في الشهر أو أكثر لمدة 3 شهور متواصلة.
هنا
أيوة. وطبعا لما نتكلم عن نوبات الصداع، احنا بنقول مثلا نوبة الصداع هل هي 6 من 10، حدتها هل تستدعيك تروحي الطوارئ،
تختلف في الحدة، يعني
تختلف حدتها بالطبع. هل مثلا تسيري ما تبي تشوفي النور، ما تبي تسمعي الأصوات، تكوني مرة منزعجة، حتى النفسية تتأثر. ودائما نقول وفاء انه في حاجة يسموها ما قبل نوبة الصداع اللي هي يسموها الأورا أو الهالة.
النوبة دي تحب تمسك الحواس الخمسة، يعني تلاقي الست اللي بيكون عندها صداع تقول لك أنا في البداية تبدأ تجيني زي الفلاشات في عيني، فأعرف إنه نوبة الصداع جاية. أو أبدأ أشم روائح غريبة ما هي موجودة، مثلا أشم ريحة سلك محروق، أشم ريحة شمعة.
يا أهلا، صداع جاي يا جماعة.
بالضبط، الصداع يكون جاي بالضبط. برضو من ضمن الأشياء طنين في الأذن، أو مرات أدوق مثلا طعم الموية كأنها مالحة، يعني يبدأ يتغير عندي الطعم. فكل هذه الأعراض تكون نوبات إنذارية إنه نوبة الصداع جاية.
طب هل في ممكن يعني ممارسات احنا نسويها تبعد عننا الصداع بمجرد بس ما نشوف العلامه هذه البدائيه؟
صحيح، وهذه حتكون تدرج ضمن يسموها العلاج الاجهاضي للنوبات حقه الصداع. يعني هي الست تصير اول شخص اللي عنده صداع يصير عارف بهذه الاعراض اللي جاته انه النوبه جايه، يقوم ياخذ نوع من انواع العلاج يجهض النوبه قبل ما تبدا.
حلو. طيب دكتورة، احنا رح نتكلم عن العلاج، خلينا نقول هو علاج ثوري الصراحة في موضوع صداع النصفي، البوتوكس، ولكن بعد البريك رح نكمل معك دكتورة. تمام.
عيشها صح برعاية مستشفى السلامة بجدة. مستشفى السلامة رعاية طبية بإنسانية.
أهلا لكم من جديد مستمعينا، مع الدكتور رميزة اليافعي استشاري طب المخ والأعصاب والتصلب المتعدد بمستشفى السلامة بجدة. أهلا وسهلا فيك من جديد.
أهلا عزيزتي وفاء،
حياك دكتور. دكتور، قبل ما نعرف عن علاج تخفيف الصداع النصفي، كيف تتعاملي مع المرضى اللي عندهم حالات متعددة أو مزمنة في الجهاز العصبي؟
مهم جدا في حالات المخ والأعصاب المتابعة، هذا اللي دائما أقوله لكل مراجعين. يعني الزيارة الأولى بتكون زيارة استكشافية، بنعرف فيها بنعمل الفحص الإكلينيكي، وبنطلب أحيانا بعض الطلبات اللي هي زي الأشعات أو تحاليل الدم. ولكن الزيارة الثانية دائما، يعني حتى مرات تأخذ وقت أطول مرات من الزيارة الأولى، لأنه بيتم فيها جمع البينات وإعلان التشخيص للحالة اللي بنتعامل معها. عادة أمراض المخ والأعصاب من الحالات المزمنة، يعني تلاقي دائما يكون في علاقة كده ما بين الطبيب والمراجع لفترة صراحة طويلة من الزمن، فالمتابعة مرة مهمة.
نعم. طيب دكتور، لو جينا نتكلم شوي عن العلاج لتخفيف الصداع النصفي، إيش رح يكون؟
أيوة، زي ما كده تطرقنا كده في البداية إنه في حاجة يسموها العلاجات البيولوجية. العلاجات البيولوجية وفاء تتقسم قسمين، يعني قسم يسموه العلاجات اللي تجهض النوبة قبل لا تبدأ. فأول ما يحس الواحد ببداية النوبة يقوم ياخد الحبة هذه تقوم تجهض النوبة قبل ما تبدأ الصداع يزيد. رقم اثنين، في حاجة يسموها العلاج الوقائي. يعني إيش العلاج الوقائي؟ يعني أنا لو النوبات بتجيني قلنا 10 مرات في الشهر أو أكثر، ممكن إنها تقل لي 2 أو 3 مرات، وكمان حدتها تبدأ تقل. يعني لو كنت أنا مع نوباتي لازم أروح الطوارئ، الآن تبدأ نوباتي أقدر أمارس حياتي بشكل مرة طبيعي بدون ما يكون في تأثر على جودة يومي. يعني أقدر مثلا أقوم أروح دوامي، ما في غيابات، أنتبه مثلا للعائلة، كل هذه الأشياء يؤديها الشخص بشكل أكثر كفاءة. على فكرة حتى ذهنيا، يعني الناس اللي عندها صداع النصفي بيبدأ يتأثر عندهم حتى الأداء الذهني. يعني تلاقيهم
طبعاً.
أيوة، تلاقيهم دائما كده بطيء التفكير عندهم، يحسوا كده إنه كل شيء الفهم أحيانا يكون ياخد وقت عشان يكون الاستيعاب، وهو عارف أو هي عارفة إنه هذه اللحظات بسبب نوبات الصداع
فعلا. دكتورة تفضلي دكتورة.
وآخر حاجة واللي هي ذكرتيها عزيزتي وفاء، اللي هي حقن إبر البوتوكس العلاجي.
رح نتكلم بتفاصيل أكثر دكتورة عن حقن البوتوكس، ولكن بعد البريك. مكملين مع دكتورة رميزة اليافعي استشاري طب المخ والأعصاب والتصلب المتعدد بمستشفى السلامة بجدة. تقدروا ترسلوا لنا استفساراتكم حول موضوعنا لليوم على 0548811700.
أجمل كلام وجمال معاني ما برى برامجنا راح تلقى فلة ملها على ميكس اف ام اغاني عالم ثاني وجوجك يرفع المود اجمل كلام واجمل معاني مع برامجنا راح تلقى فلة ملها على ميكس اف ام تلقى كل جديد وين الزحمة حتكون سعيد معلومة مهمة مرت فيك ما في اجمل منها بالتأكيد ميكس اف
ام عيشها صح برعاية مستشفى السلامة بجدة مستشفى السلامة رعاية طبية بإنسانية
مساكم الله بالخير وعودا مجددا عودة أكيد مختلفة لأننا رح نتكلم عن علاج البوتوكس في تخفيف الصداع النصفي وكيف ممكن يكون مع دكتورة رميزة اليافعي استشارية طب المخ والأعصاب والتصلب المتعدد بمستشفى السلامة بجدة أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور
أهلا وسهلا عزيزتي وفاء
دكتورة تطرقنا خلينا نقول بداية الموضوع أن كيف ممكن يعمل علاج البوتوكس في تخفيف الصداع النصفي
بالنسبة للبوتوكس هو واحدة من العلاجات اللي موثقة علميا إنها تقي من نوبات الصداع النصفي للحالات اللي أوريدي أتشخصوا الآن واحدة من الأشياء اللي لازم نعرفها هو يشتغل بطريقتين احنا عارفين إنه البوتوكس يعمل استرخاء للعضلات ولكنه استرخاء مؤقت بمعنى هو يشتغل كل يعني المادة أول ما تحقن تقعد في الجسم 3 شهور وبعد كده خلاص تبدأ تختفي فإحنا
يحتاج أن يجدد
صح الشخص بالضبط ولكن هو ليس دائما شوفي أقول وفاء لكل مراجعيني البوتوكس ليس علاجا أو حد لحالات الصداع النصفي إنما هو جزء من الخطة العلاجية يعني زي ما تكلمنا في البداية 50% اللي على المراجع زائدا الجزء الطبي اللي هي الدوائي وكمان آخر حاجة نضيف حقن إبر البوتوكس لأنه لما تعمل استرخاء للعضلات هذه واحدة من الأشياء اللي تهدي الآلام اللي موجودة في الرأس وحاجة تانية كيميائيا على مستوى مستقبلات الألم اللي تكون موجودة حوالين العضلة التي يتم حقنها يشتغل بأنه يخفف الألم من مستقبلات الألم فهذه بالضبط كيف يشتغل يعني بالمختصر كيف يشتغل حقن البوتوكس الصداع النصفي
حلو طب بالنسبة للنتائج المتوقعة يا دكتور من العلاج بالبوتوكس هل كمان المريض يحتاج لجلسات معينة يعني عدد جلسات معينة ولا على حسب الحالة
هي بالفعل اتفق معك هي على حسب الحالة ولكن دائما نقول للمراجعين اول سنة التزمي كل 4 شهور تعالي خدي حقن إبر البوتوكس السنة الثانية يبدأ احتياجك ليها يقل يعني تصير في عندي مراجعات تجيني مرة كل 6 شهور وعندي مراجعة ما أنساها بتجيني مرة في السنة يعني تقريبا كل 8 شهور
فهو حلو لكن هي في البداية كانت تجيك يعني في فترات قليلة
ممتاز أيوة الالتزام تمام. في أول سنة من الخطة العلاجية هو اللي نمسك فيه الخط
حلو
أيوة
طيب بالنسبة للأثر الجانبية المحتملة لعلاج البوتوكس كثير ناس ممكن يعني ما يتقبلوا الفكرة بسبب أنهم خايفين هل في أثار جانبية كيف ممكن تتعاملي معها لو فيه
شوفي الحمد لله يعني اللي دائما نقوله طول ما أنه الشخص مدرب صح وطول ما أنه الحقن بيكون في الأماكن الصحيحة حقيقي حقيقي ما تجي أي أعراض جانبية يعني واحدة من الأعراض اللي ممكن لا سمح الله تحصل إذا اليد غير ماهرة ومتمكنة في الحقن ممكن يحصل فيه مثلا سقوط للجفن يعني تلاقي العضلة تضعف لدرجة أنه الجفن بيبدأ ينزل يعني هذه لو كتبتي بس كده على الإنترنت إيش الأعراض الجانبية للبوتوكس يقول لك إذا اليد غير ماهرة تيجي معانا هذه الأعراض
بالضبط
ايوه فاحنا هذه واحده من الاشياء اللي لازم نكون منتبهين لها واني لما اسلم نفسي لطبيب يكون اوريدي في عنده سكيلز او مهارات لهذا الشيء رقم 2 واللي هي حاجه مره مهمه بعد حقن البوتوكس نوعين من الناس في ناس تقول لي انا احس نوبات الصداع في ذا اليوم جاتني زياده وهذا شيء متوقع دائما نقول لمراجعاتي أنا اليوم حنحقن البوتوكس ولكن توقعي أنه ممكن تجيكي نوبة صداع اليوم ليش؟ لأنه الأماكن اللي بنحقنها في الرأس في العضلات مرة كثيرة فممكن تستثير نوبات الصداع في بعض الناس فهي تكون عارفة أنها تأخذ مسكن لهذاك اليوم في نوع تاني العكس تماما تحس كأنها كده أخذت إبر صينية وخف تماما
كأنه مرخي كذا
كأنه مرخي تحس أنه تماما الصداع راح تقول لي عيني فتحت فهو يختلف سبحان الله من شخص للتاني فهذه تقريبا يعني التبعات ما بعد الحقن متى أحس بالنتيجة تقريبا 7 أيام إلى 14 يوم على طول حتبدأي تحسي بالنتيجة الإيجابية.
نعم دكتورة، من بعد الحقن كيف ممكن تتابعي المرضى من بعد علاج البوتوكس عشان تضمني تحقيق النتائج المرجوة؟
صحيح، دائما احنا عارفين ان النتائج تطلع خلال 14 يوم، فدائما اقول لمراجعاتي تعالوا لي بعد 3 أسابيع، يعني المراجعة تكون دورية بعد 3 أسابيع، وبعد كده خلاص يصير بس لو احتجنا إعادة صرف الدواء، يعني خلاص يتنسى موضوع البوتوكس إلى موعده الثاني اللي هو بعد 4 شهور. وأنا أقول لك يعني في كثير من الأطباء يدوها كل 3 شهور، وهذا شيء مش غلط، بالعكس هي المادة فعليا تروح بعد 3 شهور، ولكن أنا دائما أحب أعمل حاجة اسمها بوتوكس ديتوكس. إيش يعني؟ يعني أخلي كده شهر إكسترا بحيث إنه تماما الجسم يخلى من البوتوكس، فيصير الواحد يشعر بالشعور كأنه أول مرة حقنه.
الله. طيب دكتورة، يعني الواحد أو الشخص حقن البوتوكس تمام، عدى فترة، إيش الإحساس اللي يجي لي يخليه يحقن مرة ثانية؟
أوريدي ترجع نوبات الصداع،
ترجع
بشكل
زي ما هي ولا أقل؟
يعني تكون أقل، بس هو بالنسبة له حس بالسلام، يعني
رجعت مرة ثانية
بالضبط. يعني هو عاش حس داق طعم إنه ما في صداع، فلما أول ما تبدأ تشاور نفسها وترجع تاني تلاقي أوتوماتيكيا
خلاص حان وقت الحقن من جديد.
بالضبط بالضبط.
دكتورة رميزة يعطيك العافية، كثير موضوع يعني مهم إننا نهتم في هذا الموضوع، موضوع الصداع النصفي وموضوع عموما أو خلينا نقول قسم المخ والأعصاب. شكرا لك دكتورة رميزة، أعطيتينا معلومات كثير حلوة، وكثير ناس فعلا بتعاني من الصداع النصفي وما يعرف هل في علاجات ولا ما في علاجات. في ناس يعني تقعد مع الألم وتعيش مع الألم لسنين طويلة بدون ما تروح للدكتور وتقول هذا صداع طبيعي.
صادقة عزيزتي وفاء.
فإيش نصيحتك للمستمعين؟
نصيحتي العامة دائما أول ما تحس بعرض روح للطبيب المعالج. ممكن يكون في البداية طبيب أسرة، يعني ممكن في البداية تقولي أنا ليش أروح للدكتور مخ وأعصاب، روح لطبيب الأسرة وهو حيرشدك ويقول لك بالضبط إذا أنت تحتاج تروح لأي تخصص دقيق. يعني في النهاية الوقاية خير من العلاج، وهذه أقولها لنفسي وأقولها كنصيحة عامة لكل المستمعين.
شكرا لك دكتورة رميزة، يعطيك العافية.
العفو، شكرا لكم.
شكرا. إذن مستمعينا، كانت معنا الدكتورة رميزة اليافعي استشاري طب المخ والأعصاب والتصلب المتعدد بمستشفى السلامة بجدة، بخبرة أكثر من 15 سنة في تشخيص وعلاج أمراض المخ والأعصاب، التصلب المتعدد والصداع النصفي وأنواعه، وأمراض الحركة والباركنسون، وأمراض الأعصاب الطرفية والصراع.
عيشها صح برعاية مستشفى السلامة بجدة، مستشفى السلامة رعاية طبية بإنسانية.
اسأل دكتور دلتاوي برعاية مختبرات دلتا الطبية، نتائج تثق بها.
مساكم الله بالخير والصحة من جديد. مو كل التهاب يسبب ألم أو حرارة، بعض الالتهابات تكون صامتة تشتغل في جسمك ببطء بدون أعراض واضحة، تدمر صحتك من الداخل على المدى الطويل. لذلك تنضم معي عبر الهاتف الدكتورة روعة جمال، طبيب عام من مختبرات دلتا الطبية. أهلا وسهلا فيك دكتور.
أهلا وسهلا فيك ويا هلا فيكم.
عساك طيبة يا دكتور. دكتور
الحمد لله.
الله يخليك. هل تعتقدين يا دكتور أن الالتهاب دائما يسبب الألم ولا في التهاب ما يسبب ألم؟
طيب الناس عادة تعرف الالتهاب العادي اللي هو زي التهاب بالصدر، التهاب باللوزتين، التهاب بالمسالك البولية، فهذا أعراضه بتكون واضحة وممكن بيسبب ألم، بيسبب حرارة. فالناس بتعتقد أنه مصطلح التهاب بس يعني كده، بس لا، في التهابات زي ما ذكرت حضرتك انه الالتهابات الصامتة هي التهابات ممكن ما تسبب ألم ولا تسبب حرارة، وممكن تجلس فترات طويلة وهي مسببة موجودة في الجسم وما ندري عنها.
نعم دكتورة روعة، هل الشخص السمين ممكن يعني يكون جسمه في حالة التهاب بدون ما يدري؟
أيوة، من ضمن أسباب الالتهابات الصامتة زيادة الوزن، لأن الخلايا الدهنية في الجسم كل ما زادت عن المعدل الطبيعي بتجلس تفرز، ممكن نقول عنها زي مواد سامة أو مواد محفزة للالتهاب داخل الجسم، وممكن تجلس سنوات تفرز هذه المواد تسبب إرهاق وتعب وألم مفاصل وهو ما يدري عنها بسبب زيادة الوزن.
نعم. طيب بالنسبة يا دكتور للتوتر والنوم السيء،
إيش وضعهم في حياة الإنسان وبموضوع الالتهاب؟ هل فعلاً يسبب التهاب داخلي؟
أيوة أكيد، لأن تعادل البيئة الداخلية هو من أهم الأشياء. التوتر بيزيد إفراز الهرمونات في الجسم مسؤولة عن الالتهاب، بتحفز المناعة، المناعة الضارة طبعاً، اللي هي يعني الجسم بيستهلك مناعته في شيء غير محتاج، يعني كأنه يهاجم مرض أو كده وهو ما في شيء، بس بسبب التوتر، بسبب قلة النوم، التدخين، الأكل اللي ما هو بصحي، ما هو بتوازن، كلها من ضمن الأسباب اللي بتسبب الالتهابات الداخلية.
نعم دكتورة، هو يعني من اسمه التهاب صامت، أنا كيف ممكن أعرف بعيد الشر يعني أن أنا عندي هذا النوع من الالتهابات؟ كيف ممكن أعرف؟ وش الأعراض؟ وش العلامات؟
طيب، هو من ناحية الأعراض زي ما قلنا، الأعراض أن الشخص بيكون معاه تعب دائم، دائما لما يسوي تحاليل عادية بيقولوا له تحاليلك زينة، ممكن تكون فيتامينات كلها تمام ما فيها مشاكل، بس في خمول دائم، ألم مفاصل، تشوش وقلة تركيز، اضطرابات نوم، حتى ممكن توصل إلى مشاكل هضمية.
نعم.
فهذه هي الأعراض، بنكتشفها غالبا بالتحاليل المتخصصة، يعني في تحاليل معينة نحلل عن معدلات الالتهاب نفسها، زي مثلا الاي اس ار سي ار بي، عادة بنلاقيها مرتفعة، ممكن ما يكون عندها سبب مرضي، فنلاقي انه سببها الالتهاب الصامت او الالتهاب الداخلي. نقص الفيتامينات والمعادن كمان من الاسباب اللي بتزود الالتهاب الداخلي، فتحاليل الفيتامينات بتبين لنا هذا الشيء.
نعم.
دراسة البيئة الداخلية كمان، لو في اضطراب في البيئة الداخلية ما بيدل انه في زيادة في الالتهابات الصامتة داخل الجسم.
نعم دكتورة، الحين انا بروح مختبرات دلتا الطبية، ايش اقول لهم؟ ايش التحاليل المفروضة او مفروض مني اسويها عشان يعني اكتشف الموضوع؟
طيب، هي التحاليل بتختلف من شخص للثاني، يعني مثلا على حسب الاعراض، على حسب وزن الشخص نفسه، على حسب الامراض المزمنة، بس بصورة عامة زي ما قلنا إنه تحاليل معدلات الالتهاب نفسها، هل هي مرتفعة ولا لا، وإيش سبب ارتفاعها. زي ما قلنا ممكن أسبابها تكون السمنة، فممكن نشوف السمنة هل هي سمنة جينية، هل لها ارتباط بالهرمونات في الجسم زي هرمونات مشاكل الغدة الدرقية، مشاكل ثانية الجسم الثاني اللي هو المشاكل الهضمية ومشاكل الجهاز الهضمي، اضطراب البيئة الداخلية، تسرب الأمعاء، هذه كلها ممكن تكون متلازمات بتؤدي إلى الالتهابات الصامتة في الجسم.
نعم.
عدم التحمل الغذائي، حساسية الطعام، هذه كلها ممكن تؤدي إلى الالتهابات الداخلية.
نعم دكتورة، لو يعني طلع عندنا بعيد الشر التهاب صامت، إيش ممكن نسوي هنا؟
العلاج بيعتمد على السبب، زي ما قلنا لو السبب مناعي أو سبب جيني أو سبب زيادة الوزن أو سبب نقص فيتامينات، فعلى أساسها بيتم العلاج. بس بصورة عامة نضبط الفيتامينات اللي ناقصة زي فيتامين سي، الزنك، فيتامين دال، هذه كلها الأوميجا 3، هذه كلها لها
يعني
دخل
لو كان الأسباب نقصة. الأساسية أول شيء.
أيوان، نشوف الأسباب الأساسية على بعدها، لو في عدم تحمل غذائي أو حساسية الطعام نتجنب الأكل اللي هو بيزود عندنا المشاكل، لو في زيادة بالبكتيريا الضارة في الأمعاء ناخد لها علاجات، ناخد بكتيريا نافعة، على حسب السبب. لما نسوي تحاليل بنكتشف السبب، من بعدها بنعالج السبب.
نعم دكتورة، بالنسبة للالتهابات الصامتة، طيب إيش تأثيرها على المدى البعيد؟ يعني إحنا ممكن الواحد يحس بتعب ويحس بخمول ويحس بعدم تركيز ويمكن يعني يعاني من السمنة، ولكن يعني يتحمل، لكن على المدى البعيد إيش تأثيره؟
طيب، على المدى البعيد بعيد الشر عن السامعين، ممكن توصل لدرجة تصلب شرايين، ارتفاع أمراض الضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، الإصابة بمرض السكر، هذه كلها من اضطرابات النوم المزمنة.
نعم طيب،
هذه هي كلها من يعني الآثار الجانبية لها على طويلة المدى.
نعم، كيف ممكن نحمي نفسنا يا دكتورة من الالتهابات الصامتة؟
طيب، الوقاية انه نعرف هل في الجسم التهابات صامتة ولا لا، وانه نتجنب الأشياء اللي ممكن نزودها، يعني نحاول نخفف من الوزن، الأكل الصحي المتوازن، نشيك على الفيتامينات الناقصة بالجسم عشان نعوضها، النوم، أو نضبط النوم في مواعيد معينة، هذه أهم النصائح، تجنب التدخين.
نعم.
تجنب التوتر والقلق.
نعم، أهم شيء التوتر والقلق يا دكتورة. الله يعطيك العافية دكتورة روعة، وشكرا جزيلا على المعلومات الجميلة هذه، يعطيك ألف عافية.
يعطيكم ألف عافية، تشرفت كثير لأن أكون معاكم اليوم، أنكم سمحتوا لنا نكون جزء منكم بإذن الله.
شكرا لك، يومك سعيد يا دكتورة.
يعطيكم
إذا المستمعين كانت معنا ضيفتنا دكتور روعة جمال طبيب عام من مختبرات دلتا الطبية، تكلمنا اليوم عن الالتهاب الصامت. مو كل التهاب يصير بألم أو حرارة، أحيانا الجسم يعيش حالة استنفار مستمر من غير ما نلاحظ. الأغنية الحلوة نختم ساعتنا وحلقتنا من عيشها صح. كنت أنا وياكم أختكم وفاء باوزير، فمان الله.